وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على كان كلامنا في الشبهة المنسوبة إلى ابن كمون التي أثيرت على البرهان الثاني، وخلاصة الشبهة: لماذا لا نفترض وجود واجبين بالذات لكل منهما حقيقة وماهية بسيطة فيتباينان بتمام الذات، فلا يلزم من ذلك التركب ولا الحاجة إلى الغير؟ ومن هاتين الحقيقتين والماهيتين البسيطتين ننتزع مفهوم وجوب الوجود ثم نحمله عليهما، وهذا الحمل هو حمل عرضي، ولكن هذا العرض المحمول ليس معللا، لا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأنه من الخارج المحمول، أي لأنه منتزع من حاق الذات، فلا يحتاج إلى علة في حمله على هذين الواجبين. هذه الشبهة. المصنف رحمه الله يشير إلى جواب واحد لهذه الشبهة، وهو إن افتراض وجود واجبين بالذات متباينين بتمام الذات ثم يحمل عليهما وجوب الوجود حملا عرضيا من باب الخارج المحمول، هذا معناه أننا ننتزع مفهوما واحدا من أفراد كثيرة متباينة بتمام الذات بما هي متباينة، وانتزاع مفهوم واحد من أفراد متباينة بما هي متباينة محال. توضيح ذلك: أننا قلنا في الدرس السابق إن إشكال ابن كمون المنسوب إلى ابن كمون إنما يرد على القول بأصالة الماهية وعلى القول بأصالة الوجود، وأن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات، ولا يرد على نظرية الحكمة المتعالية التي ترى أن الوجودات أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب يرجع ما به الامتياز إلى عين ما به الاشتراك. فإن اخترنا نظرية الحكمة المتعالية فهذه الوجودات ليست متباينة بتمام الذات، ليست متباينة بتمام الذات. نعم الإشكال لا يرد، لأنها إذا كانت كذلك فهي مراتب، والمرتبة الأدنى فاقدة لبعض الكمال في المرتبة الأعلى، وهذا خلف كونه واجبا للوجود، هذا شرحناه في الدرس السابق. أما إذا اخترنا أصالة الماهية فهذا يعني أن الواجب أن واجب الوجود رقم واحد يتباين تباينا تاما مع واجب الوجود الثاني، لأن ماهيتيهما بسيطتان متباينتان بتمام الذات كالأجناس العالية. وهكذا إذا قلنا بالنظرية المشائية وأن الوجودات حقائق متباينة، يعني الوجود الأول متباين مع الوجود الثاني بتمام الذات، فعلى هاتين النظريتين يتباين الواجبان المفترضان، يتباينان بتمام الذات، إما ماهية على النظرية الأولى وإما وجودا على النظرية الثانية، لكن بالنتيجة هما أمران متباينان. وإذا كانا أمرين متباينين فلا يعقل أن ننتزع منهما مفهوما واحدا وهو مفهوم وجوب الوجود، ثم يحمل عليهما حملا عرضيا، انتزاع مفهوم واحد من أمرين متباينين بتمام الذات وجودا أو ماهية هذا محال. إذن هذا الإشكال غير وارد. قال وأجيب بل نفس الكلام راح يجي أنه على القول، خصوصا إذا نقول بأصالة الماهية، هذه ماهيات شنو؟ متباينة بتمام الذات، فكيف انتزعت منها شنو؟ مفهوم العرض، ثم تحمله عليها من باب الخارج المحمول أو لا، حتى على القول بالنظرية المشائية وجودات متباينة، زين كيف تنتزع مفهوم الشيء وتحمله على الوجودات حملا عرضيا؟ هذا ما يحتاج إلى توقف والبحث عن جواب آخر، لكن من جهة هذا الإشكال إشكال ابن كمونة نجيب عنه بهذا الجواب. وأجيب عن الشبهة بأنها مبنية على انتزاع مفهوم واحد من مصادق كثيرة متباينة بما هي كثيرة متباينة وهو محال. طبعا هذا بناء على القول بأصالة الماهية أو النظرية المشائية أن الوجودات حقائق متباينة. أما على الحكم المتعالية فالإشكال من أساسه لا يري. البرهان الثالث ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار في الجزء الأول صفحة 136، وهذا البرهان يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى: لو فرضنا وجود واجبين بالذات فنطرح هذا السؤال: إذا قسنا أحدهما إلى الآخر فما هي النسبة بينهما؟ الجواب: لا بد أن تكون النسبة بينهما هي الإمكان بالقياس، وذلك لأن الإمكان بالقياس هو حال الشيء بالنسبة إلى ما لا يقتضي وجوده ولا يقتضي عدمه، والضابط فيه كما قال المصنف في الأبحاث السابقة، الضابط في الإمكان بالقياس أن يكون هذان الشيئان لا أحدهما علة للآخر ولا أن يكون كلاهما شنو؟ معلولين لعلة واحدة. إذا كان لدينا ألف وباء، لا ألف علة لباء ولا باء علة لألف ولا ألف وباء كلاهما معلول لجيم، حينئذ يكون بينهما إمكان بالقياس. والواجبان المفروضان. لا يمكن أن نفترض أن أحدهما علة للآخر، لأننا لو افترضنا أن أحدهما علة للآخر فالمعلول واجب أو ليس واجبا؟ ليس واجبا. لو قلنا أن ألف علة لباء فباء ليس واجبا لأنه معلول، ولو كان باء علة لألف فألف أيضا شنو؟ ليس واجبا لأنه معلول، والمعلولية تتنافى مع وجوب الوجود. وهكذا افتراض كونهما معلولين لعلة واحدة أيضا راح يصير شنو؟ كلاهما معلول، وهذا يتنافى مع وجوبه بالذات. إذن إذا افترضنا واجبين بالذات فلا يعقل أن يكون أحدهما علة للآخر ولا معلولان لعلة واحدة، أي لا يوجد بينهما علاقة لزومية، لأن العلاقة اللزومية من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ من العلية والمعلولية. فإذا ليس بينهما علية ومعلولية إذن لا توجد رابطة لزومية بينهما. إذن ماذا يوجد بينهما؟ يوجد إمكان بالقياس. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذان الواجبان المفروضان اللذان بينهما إمكان بالقياس، هل يعقل أن يتساويا من حيث الرتبة الوجودية الكمالية أو لا يعقل ذلك؟ بعبارة، هل يمكن أن نفترض أن الواجب الأول والواجب الثاني مشتركان في كل الصفات الوجودية الكمالية بنحو كل ما لدى الأول من كمال فهو موجود في الثاني وكل ما في الثاني موجود في الأول، لا هذا يزيد على ذاك كمالا ولا ذاك يزيد على هذا، هل يمكن أن نفترض ذلك أو ذلك لا يمكن افتراضه؟ الجواب لا يمكن افتراضه. لماذا؟ لأنك بمجرد افتراضك الاثنينية والتعدد وأنهما واجبان فلا بد أن يكون أولهما فاقدا لبعض الكمال في الثاني والثاني فاقد لبعض الكمال في الأول، وإلا لو تساويا وجودا وكمالا لما حصل امتياز بينهما وإلا لرجع إلى شيء. الاثنينية والتعدد والتمايز يقتضي أن يكون أحدهما فاقدا لبعض الكمال الموجود في الثاني. هاي المقدمة الثانية. زين، نتيجة المقدمة الثانية، فإذا كان كل منهما فاقدا لبعض الكمال في الثاني صار كل منهما مركبا من وجدان وفقدان، هو واجد لبعض الكمالات وفاقد لبعض الآخر، فيتركب من الوجدان والفقدان، وهذا التركب محال في ذات الواجب، في ذات واجب الوجود، كما بينا ذلك في الفصل الرابع، حيث قلنا في الفصل الرابع بأن ذات الواجب منزهة عن أي نوع من أنواع التركب. من حقك أن تسأل لماذا لا نستغني عن المقدمة الأولى؟ ونكتفي بالمقدمة الثانية. يعني رأسا نقول: لو كانا مشتركين في كل وجود وكل كمال لما امتازا، وبما أنهما امتازا إذن لابد أن يكون أحدهما فاقدا للكمال الموجود في الآخر، فيتركب من وجدان وفقدان. بعد ليش جبنا قضية الإمكان بالقياس؟ سؤال، شنو الجواب؟ الإمكان بالقياس ليش احتاجينا؟ ليش احتاجينا المقدمة الأولى أصلا؟ ورأسا بالمقدمة الثانية نقول لابد أن نفترض وجود فوارق كمالية بينهما، فيلزم التركب من الوجدان والفقدان. بعد ليش لابد أن يكون بينهما إمكان بالقياس؟
ما يصحح ما لأن الإمكان بالقياس يكون كل واحد مستقل بحد ذاته.
هو إحنا من البداية نقول لو فرض وجود واجبين فلا بد أن يكون كل منهما فاقدا لبعض الكمال في الثاني، وإلا لما تمايزا، وإذا كان فاقدا تركب من وجدان وفقدان. رأسا بعد لا تجيب إمكان بالقياس ولا المقدمة الأولى من أساسا، شيلها يعني.
يعني التقريبا الثاني يدخل بها حتى العلة والمحل، يعني العلة فاقد بالكمال ما موجود
في العلة، راح يصير أعم كلامك. صيغة صياغة ثانية حتى يصير أدق. شلون؟
لا يجب معرفة نقص الحاصل الأجل الأول إلى مقياس الثاني، إلى الثاني. فلا بد أن نحتاج المقدمة الأولى.
شلون يعني؟ ما فهمت. إحنا نقول أكو واجبين لواجب واحد. قاعد نفترض واجبين، نريد نبطل هذا الفرق. لو فرض وجود واجبين، فرأسا نقول لو فرض وجود واجبين فلا بد أن نفترض أن أحدهما فاقد للكمال لبعض الكمال في الثاني. ليش؟ وإلا لما كانا اثنين لكانا شنو؟ واحدا. رأسا من وإذا كان فاقدا لبعض الكمال في الثاني فتركب من وجدان وفقدان. شلون؟ هذا مو إمكان بالقياس، ما له علاقة هذا بالإمكان بالقياس. الإمكان بالقياس يعني ليس أحدهما علة للثاني وليس من الأولين علة ثالثة. هذا قول شنو به هذا المقدمة، شنو فائدته؟ يعني رأسا نقول إذا لا يوجد فرق كمالي لما تعددا، بما أنهما تعددا إذا توجد فوارق كمالية، يعني يتركب كل منهما من وجدان وفقدان. بس المقدمة الأولى شنو بها بعد؟ ما لا علاقة. فرضنا وما فرضنا بلي. ليش؟ ما لا علاقة. صحيح أنه إذا تفترض أنهما واجبان فلا بد أن تفترض أن بينهما إمكان، هذا نسلم به. بس أقول شنو فائدة بالاستدلال؟ ما لا ربط. رأسا أقول هما واجبان وبما أنهما متعددان فأحدهما فاقد للكمال في الثاني فيتركب من وجدان وفقدان.
ثبت هما واجبان صن ثبت
الشيخ. وقاعد نفترض إحنا. مو نثبت.
إحنا نريد برهان.
إحنا نريد ننفي شيخ، نحن ما نريد نثبت واجبين.
لا.
أنت تريد تثبت واجبين؟
لا مو ثبت، مجرد فرض.
تريد تثبت لو تنفي؟
لا ننفي.
ننفي فتقول لو فرض واجبان فيلزم التركب من الوجدان والفقدان والتالي باطل فالمقدم مثله. بعد ما يحتاج إمكان بالقياس. ماكو جواب يعني؟ أجاب البعض بأننا نحتاج إلى المقدمة الأولى لكي ننفي أن يكون أحدهما، ننفي هذا الفرض، أن يكون أحدهما واجدا لجميع كمالات الثاني، ولا يفقد أيا منها. وهذا متى؟ فيما إذا كان أحدهما عل علما للثاني. لو كان أحد الواجبين عل للثاني هذا معناه أن الواجب العلة فاقد لكمال أو لبعض كمالات المعلول أو ليس فاقدا. لا يمكن، العلة محيطة بالمعلول وواجدة لجميع كمالات المعلول. فلكي ننفي هذا الفرق ونثبت أن كلا منهما فاقد لكمال في الثاني، لا بد أن نفترض أن بينهما إمكان بالقياس. وإلا لو لم ندخل هذه المقدمة لشمل البرهان حالة ما لو كان شنو أحدهما علة والآخر معلول. وإذا كان كذلك فالعلة ليست فاقدة لبعض الكمال في الثاني. هكذا أجيب، لكن هذا الجواب أيضا شنو ما مو بجوابه. شنو فائدة أخو؟ إحنا قاعد نفترض واجبين، وبمجرد افتراض واجبين إذن ماكو علية ولا معلولية. المهم يعني إدخال الإمكان بالقياس فقط وفقط نريد نستنتج منه شنو؟ أن كلا من الواجبين المفروضين فاقد لبعض الكمال في الطرف الآخر. إذا ما خلينا إمكان بالقياس وكان أحد الطرفين ليس فاقدا لبعض كمالات الطرف الآخر، أيضا البرهان تام، يعني بنحو يكون أحدهما فاقدا لبعض الكمالات في الثاني، فهذا الفاقد لا يكون واجبا فيبقى عندنا واجب واحد، فأيضا يتم البرهان. يعني شنو الفرق بين أن نقول كلاهما فاقد لبعض الكمالات في الثاني أو أن أحدهما فقط فاقد للكمالات في الثاني؟ على كل حال لا يوجد لدينا واجبان. المهم هذا سؤال وجواب إن شاء الله قد يكون واضح. المهم نقرأ البرهان. قال برهان آخر، المقدمة الأولى: لو تعدد الواجب بالذات وكان هناك واجبان بالذات، مثلا، طبعا ليش نقول مثلا؟ لأنه إحنا قد نفترض ثلاثة أو أربعة أو عشرة واجب بالذات، لكن تفسيرا للأمر نقول واجبان. كان بينهما بين الواجبين المفروضين الإمكان بالقياس من غير أن يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية. لماذا؟ لأنها العلاقة الذاتية اللزومية لا تتحقق بين الشيئين إلا مع كون أحدهما علة والآخر شنو؟ معلولة، أو كونهما معلولين لعلة ثالثة، وكل هذه الفروض غير منطبقة في المقام، لأننا فرضنا أنهما واجبان، والمعلولية تنافي وجوب الوجود بالذات، فلا يعقل أن يكون أحدهما علة للآخر ولا أن يكونا معلولين لعلة ثالثة. المقدمة الثانية: فإذا لكل واحد منهما حظ من الوجود ومرتبة من الكمال ليس للآخر. لماذا؟ وإلا لو كان كل منهما واجدا لجميع كمالات الآخر لما تمايزا ولما تعددا، فذات كل منهما بذاته واجد لشيء من الوجود وفاقد لشيء منه، يعني فاقد لكمال ذلك الكمال الموجود في الآخر. زين، وهذا ايش راح يلزم منه؟ سيلزم منه التركب من الوجدان والفقدان، وقد تقدم أنه تركب مستحيل على الواجب بالذات كما تقدم في الفصل الرابع. طبعا عبارات المصنف هنا، عبارة المصنف تقريبا هي نفس عبارة صدر المتألهين في الأسفار. ولكي نستفيد من المطلب نقرأ عبارة صدر المتألهين في الأسفار في هذا البرهان. قال صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار في الجزء الأول صفحة 135-136 قال: لو تعدد الواجب بالذات لا يكون بينهما، يعني بين الواجبين، علاقة ذاتية لزومية. ليش؟ لأن علاقة ذاتية لزومية متى تكون؟ بين العلة والمعلول والمعلولين لعلة ثالث. يقول: كما مر من أن الملازمة بين الشيئين لا تنفك عن معلولية أحدهما للآخر، هذا الفرض الأول، أو معلولية كل منهما لأمر ثالث، هذا الفرض الثاني، فعلى أي واحد من التقديرين، يا تقديرين، أن يكون أحدهما علة للآخر أو أن يكونا معلولين لعلة أخرى، يقول: يلزم معلولية الواجب إما للآخر وإما لعلة ثالثة، وهو خرق فرض الواجبية لهما. أنت بمجرد أن تفترض أنه معلول إذن هو ليس بواجب. فإذا لكل منهما مرتبة من الكمال وحظ من الوجود والتحصل لا يكون هو للآخر ولا منبعثا عنه ومترشحا من لدنه، فيكون كل واحد منهما عادما لنشأة كمالية وفاقدا لمرتبة وجودية، يعني فاقد لكمال، سواء كانت تلك النشأة الكمالية التي يفقدها سواء كانت ممتنعة الحصول له أو ممكنة لكنها لم تحصل، بل يكون ذاته بذاته مصداقا لحصول شيء وفقد شيء آخر من طبيعة الوجود ومراتبه الكمالية. فلا يكون، إذا كان كذلك، إذا كان فاقدا لبعض الكمالات، فلا يكون واحدا حقيقيا، يعني واحدا بسيطا بالوحدة الحق الحقيقية، وإنما سيكون مركبا من وجدان وفقدان، والتركيب بحسب الذات والحقيقة ينافي الوجوب الذاتي. ثم قال صدر المتألهين عن هذا البرهان، هذا البرهان: وإن لم ينفع للمتوسطين فضلا عن غيرهم لابتنائه على كثير من الأصول الفلسفية والمقدمات المطوية المتفرقة في مواضع هذا الكتاب، يعني في الأسفار، لكنه، يعني هذا البرهان، عند من ارتاضت نفسه بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين الأخرى. صدر المتألهين يرى أنه أفضل من كثير من البراهين التي طرحت لإثبات وحدانية الواجب سبحانه وتعالى. فالعبارات تقريبا متشابهة. ملاحظة أخيرة، هذا البرهان برهان البساطة يسمونه، هو راح أشير له. ملاحظة: هل هذا البرهان هو عين البرهان الأول اللي هو برهان الصرافة أو هو غيره؟ قال الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في تعليقته على النهاية، تعليق رقم 419، قال بأن هذا البرهان هو عين البرهان الأول، وإنما اختلف في الصياغة القياسية المنطقية، يعني في القياس، نوعية القياس، وإلا هو البرهان، هذا البرهان هو ذاك البرهان. اختلف أنه قياس مباشر لو قل، يعني هاي الأمور اللي تتعلق بالقياس، وإلا حقيقتهما هي برهان شنو؟ لماذا؟ قال لأن البرهان الأول اعتمد على الصرافة، وهذا البرهان الثالث اعتمد على البساطة. لأن بالنتيجة ايش قلنا؟ لو كان فاقدا لبعض الكمالات لكان مركبا من وجدان وفقدان، وهذا التركيب محال في الذات الواجبة لأنها بسيطة. فهذا البرهان يعتمد على البساطة، وذاك البرهان يعتمد على الصرافة، والبساطة هي الصرافة. كلما كان الشيء صرفا كان بسيطا، وكلما كان بسيطا كان صرفا. فإذا البرهان واحد. أجيب عن ذلك، والمجيب هو الشيخ جوادي آملي، قال البساطة والصرافة وإن كانتا متلازمتين وجودا، فكل بسيط هو صرف، وكل صرف فهو شنو؟ بسيط، لكنهما شيئان. الصرافة تعني المحوظة وعدم الاختلاط بشيء آخر، والبساطة تعني عدم التركب، فهما شيئان. فالحد الأوسط في البرهان الأول هو الصرافة، والحد الأوسط في البرهان الثالث هو البساطة. والصرافة والبساطة وإن كانتا متلازمتين لكنهما من حيث المعنى ومن حيث الحقيقة أمران وليس أمرا واحدا. ويكفي في تعدد البرهان اختلاف حده الأوسط، فما دام الحد الأوسط هنا هو البساطة وهناك هو صرافة، هذا يكفي لصيرورتهما برهانين، لأنه بمجرد أن يختلف الحد الأوسط فهذا برهان وذاك برهان آخر. فالصحيح أنهما برهانان، فذلك برهانان وليس برهانا واحدا. بلي مو الفاظ، لا لا لا، المعنى يختلف، بينهما تلازم وجودي صحيح، لكن من حيث المعنى لا. الصرافة شنو معنى الصرافة؟ لا تنفي التركب، الصرافة تعني عدم اختلاط، لكن هذا لا يعني أنه بسيط. نعم أكو ملازمة، كل صرف فهو بسيط، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى الصرافة يعني المحوظة، هذا شيء محض لم يختلط بغيره. البساطة شنو؟ أنه ليس مركبا من أجزاء، فهذا معنى وذاك معنى آخر. نعم من حيث الوجود الخارجي، من حيث الوجود شنو؟ من حيث الوجود كل صرف بسيط وكل بسيط صرف، لأنك بمجرد أن تفترض أنه مركب إذا خرج عن الصرافة، وبمجرد أن تفترض أنه صرف إذا ليس مركبا. من حيث الوجود نعم أكو تلازم، لكن من حيث المعنى والحقيقة هذا معنى وذاك معنى آخر، وهذا حد أوسط وذاك حد أوسط آخر. هو مفهوم، يعني هذان حقيقتان، حقيقة واحدة لو حقيقتان، معنى واحد لو معنيان. البساطة شيء والصرافة شيء واحد، والصرافة شيء آخر، وليس شيئا واحدا. نعم متلازمان وجودا، وتلازم وجودي لا يعني أنهما شيء حقيقة واحدة، لا هذا ليس لأنهما.
يعني على كلام جوادي آملي بالنسبة بين الصرافة والبساطة شنو؟
قلنا متساوي تلازم، يعني ما ينفكان، لا انفكاك بينهما،
منطقية بيناتهم تساوي. متساوي؟
لا انفكاك، يعني قلت أنا كل صرف فهو بسيط وكل بسيط فهو صرف. لا في الحقيقة والمعنى والمفهوم، أنا ما لاحظ المصدر الآن. صحيح مثلا نقول الإنسان حيوان ناطق، زين الحيوانية الناطقية والإنسان من حيث المصادر شنو؟ واحدة، لكن مفهوما أكو مغايرة، أكو مغايرة. زين هنا إجمال وتفصيل أكو مغايرة، وإن كان هو حمل أولي، لكن مو هذا محل كلامنا. نقول الصرافة والبساطة من حيث المعنى لهما معنيان، الصرافة لها معنى والبساطة لها معنى آخر، وإن كانا متحدين وجودا، لكن هذا لا ينفي أنهما معنيان. وإذا كانا معنيين فباعتبار أن الحد الأوسط في البرهان الأول هو الصرافة، والحد الأوسط في البرهان الثالث هو البساطة، فاختلف الحد الأوسط، واختلاف الحد الأوسط يؤدي إلى تعدد البرهان. لا مو صحيح، الصحيح ما قاله أنا.
واجب الوجود بالخارج وواجب الوجود بالخارج سواء.
شيخنا الآن مو لنا علاقة بال... لا يصير خلط بالمطلب، إحنا ما نتكلم عن ما نريد إثباته. الآن نريد نقول هذان برهانان لو برهان واحد، مو المستدل عليه واحد. هو المستدل عليه واحد، هاي أربعة براهين كلها تريد تثبت لنا شيء واحد. لا إحنا ما نلحظ الآن ما يراد إثباته، نلحظ الحد الأوسط. الحد الأوسط هناك الصرافة وهنا البساطة، والصرافة والبساطة شيئان معنيان، وإذا كانا معنيين فإذن هنا برهانان وليس برهان واحدا. البرهان الرابع برهان الفارابي. الفارابي نسبة إلى مدينة فاراب، وهي من المدن التركية، وقد عده بعض علمائنا من علماء الشيعة الإمامية. قال الفارابي شيعي إمامي، وهو من كبار فلاسفة الإسلام، بحيث سمي بالمعلم الثاني. له كتاب يسمى فصوص الحكم، وهو غير فصوص الحكم لمحي الدين ابن عرب. وهذا الكتاب للفارابي غاية في الإيجاز والغموض والتعقيد، يمتاز أن عباراته شنو؟ مختصرة جدا ومعقدة وغامضة، ولهذا تتحمل عدة تفاسير، لا تتحمل شنو؟ تفسيرا واحدا. ومن جملة العبائر هو هذا البرهان الذي ذكره لإثبات الوحدانية، حيث قال ما نصه برهان آخر ذكره الفارابي في الفصوص، قال وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد، وإلا لكان معلولا. شوف قد عبارة مختصرة ومغلقة، اختلفوا في شرحها. المصنف رحمه الله يشير إلى بيان من البيانات، يعبر يقول ولعل المراد، يعني قد يكون المراد شنو؟ شيء آخر. نقول لو فرضنا أن واجب الوجود متعدد، فهذه الكثرة فيها فرضان. الفرض الأول أن تكون هذه الكثرة ذاتية، ناشئة من ذات الواجب، والذات يعني إما تمام الذات أو جزء الذات أو لازم لا ينفك عن الذات. المهم الكثرة أمر ذاتي، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن تكون الكثرة أمرا عرضية وليس أمرا ذاتية. فإن قلنا بالفرض الأول وأن الكثرة أمر ذاتي، أي أن الكثرة من ذاتيات واجب الوجود، فلازم ذلك عدم إمكان وجودي وتحقق مصداق للواجب أصلا. أصلا بعد ما راح يتحقق له ولا مصداق، لأن الكثرة لو كانت ذاتية فهذا معناه أن المصداق الذي يفرض لواجب الوجود لا بد أن يكون كثيرا، لا يمكن أن يكون شنو واحدا، لأن الكثرة ذاتية والذاتي لا يتجرد عن ذاتية. يعني الحيوانية الناطقية ذاتية للإنسان، هذا شنو معنى؟ يعني لا يمكن أن يوجد مصداق للإنسان إلا إذا كان حيوانا ناطقا، وإلا لو وجد مصداق حيوان ليس ناطق هذا يعتبر مصداق للإنسان أو لا يعتبر؟ ما يعتبر بعد، بمجرد أن يفقد خصوصيته الذاتية فلا يكون مصداقا له. هنا كذلك إذا كانت الكثرة ذاتية للواجب فهذا يعني أننا إذا أردنا مصداقا للواجب فلا بد أن يكون هذا المصداق كثيرا واجدا لصفة الكثرة لأنها ذاتية. سؤال زين، إذا أردنا مصداقا كثيرا فردا كثيرا فردا متكثرا، وكيف يتحقق الفرد المتكثر؟ من خلال الآحاد. يعني لابد أن يكون لدينا مصاديق هي آحاد، هذا مصداق واحد وهذا مصداق واحد وهذا مصداق واحد، وحينما تجتمع الآحاد تتحقق الكثرة. وآحاد المصاديق لا يمكن أن تتحقق للواجب. ليش لا يمكن أن تتحقق؟ لأنك إذا افترضت مصداقا واحدا فهو مجرد عن الكثرة، وإذا كان مجردا عن الكثرة فهو ليس مصداقا للواجب، لأن الواجب من ذاتياته الكثرة. فالواجب لو كانت الكثرة ذاتية له لما أمكن أن نجد له مصداقا واحدا، لأن المصداق الواحد مجرد عن الكثرة فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. زين، وإذا لا نجد آحاد المصادق، إذا لا نجد مصداقا يتصف بوصف الكثرة، لأن الكثرة هي مجموع الآحاد، فإذا استحال وجود الآحاد استحال وجود الكثرة، فلا يبقى أي مصداق للواجب، لا كثير ولا واحد، وهذا خلف كونه واجبا للوجود، لأننا افترضنا أنه واجب للوجود، يعني متحقق خارجا لو ما متحقق، يعني موجود في الخارج. هذا البيان الذي يطرحه المصنف. بعد مو قضية تسلسل لا إلى نهاية، احنا الآن ما نتكلم عن من؟ عن قضية تسلسل لا إلى نهاية، لا لا، وإنما شو نقول؟ الكثرة إن كانت ذاتية فمصداق الواجب لابد أن يكون كثيرا، ومصداق الواجب الكثير لا يتحقق إلا بتحقق الآحاد. وإذا تحققت الآحاد فكل واحد مجرد عن الكثرة، بينما افترضنا أن الكثرة شنو؟ ذاتي. إذن لا تتحقق الآحاد، وإذا لا تتحقق الآحاد لا تتحقق الكثرة، فلا يتحقق مصداق للواجب لا كثير ولا واحد، مع أننا افترضنا أنه واجب الوجود. قال برهان آخر ذكره الفارابي في الفصول: وجوب الوجود لا ينقسم. مراد بالله ينقسم، الانقسام هنا المراد بالتفريد. إذا تذكرون ذكرنا سابقا أن القسمة إما طبيعية وهي انقسام الكل إلى أجزائه، كتقسيم الخط إلى أجزاء أو تقسيم السطح إلى أجزاء أو الحجم إلى أجزاء، وهذه القسمة عادمة للمقسم وهي خارج عن محل كلامنا. أما القسمة المنطقية، القسمة المنطقية هي قسمة الكل إلى أفراده، مو الكل إلى أجزاء، لا كل إلى أفراد، وهذا تارة يكون بلحاظ الجنس ينقسم إلى أنواع ويسمى تنويع، وأخرى بلحاظ أخص الخواص ويسمى تصنيف، وأخرى بلحاظ الأفراد ويسمى تفريد. والتفريد إنما يكون بملاحظة المشخصات والخصائص الفردية. الآن إحنا نتكلم عن التفريد، نقول الواجب هل يمكن أن ينقسم؟ يعني يمكن أن توجد له أفراد أو لا يمكن أن توجد له أفراد؟ وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد، هذا الشق الأول طبعا، اللي هو أن تكون الكثرة شنو؟ ذاتية. بعدنا ما شرحنا أن تكون الكثرة شنو؟ عرضية. خلي نقرأ: ولعل المراد هاي وإلا لكان معلولا، يرجع إلى الكثرة العرضية، بعدنا ما شرحنا. ولعل المراد أنه لو تعدد الواجب بالذات فهناك فرضان، إما أن تكون الكثرة ذاتية وإما أن تكون الكثرة عرضية، لكن الكثرة الذاتية غير معقولة، لم تكن الكثرة مقتضى ذاته. لماذا؟ لاستلزامه، لو كانت الكثرة مقتضى ذاته يعني ذاتية، لاستلزم ماذا؟ ألا يوجد للواجب مصداق. شنو السبب؟ إذ كل ما فرض مصداقا للواجب كان كثيرا. لماذا كان كثيرا؟ لأن الكثرة من ذاتياته. زين، والكثير لا يتحقق إلا بآحاد، هذا واضح جدا. زين، هو لدينا آحاد أو ليس لدينا آحاد؟ ليس لدينا آحاد. ليش؟ لأنك إذا تفترض لدينا آحاد يعني هذه الآحاد مجردة عن الكثرة، يعني كل واحد تأخذه ليس كثيرا، بينما افترضنا أن كثرة الواجب ذاتية. وإذ لا واحد مصداقا للواجب، لأن الكثرة ذاتية فلا يعقل أن يوجد الواحد، فإذا لا يوجد الواحد لا يوجد الكثير، لأن الكثرة هي الواحد مكررا. وإذ لا واحد مصداقا للواجب فلا كثير، وإذ لا كثير، فإذا الواجب الذي كثرته ذاتية له مصداق أو لا؟ ليس له مصداق. وإذ لا كثير فلا مصداق للواجب الذي كثرته ذاتية. وإذا ليس له مصداق إذن معدوم، بينما احنا افترضنا ماذا؟ والمفروض أنه واجب بالذات، فكيف يكون معدوما؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني أن تكون الكثرة عرضية، فواضح بعد، إذا كانت عرضية كل عرضي معلل فيكون الواجب محتاجا إلى غيره، فبقي أن تكون الكثرة مقتضى غيره، وهو محال لاستلزامه الافتقار إلى الغير الذي لا يجامع الوجوب الذاتي، لأن الكثرة ستكون هي عين وجوده، فاحتياجه في كثرته إلى الغير، هذا يعني احتياجه في وجوده إلى الغير، وهذا يتنافى مع كونه واجبا بالذات. هذه أربعة براهين على إثبات وحدة الواجب سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.